مرحبا بكم في تحليلنا اليوم. معنا مجموعة من المصادر والمقالات بتاريخ 18 فبراير 2026. وللوهلة الأولى، يعني ممكن تبان إنها ملهاش أي علاقة ببعضها. مصنع سيارات بيتفتح في العيون، شركة الذكاء الصناعي في سيليكون فالي بتجمع مليارات، ومنصة ووردبريس بتضيف خاصية جديدة. مهمتنا النهاردة هي إننا نربط الخيوط دي اللي بتبان مبعثلة عشان نفهم الصورة الكبيرة، صورة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية اللي بترسم ملامح المستقبل هنا في المغرب وفي العالم كله. طيب، يلا بينا نبدأ بالمحور الأول اللي بيمسنا مباشرة، قطاع صناعة السيارات في المغرب. الخبر الأبرز محلياً هو توسع مجموعة أوتو هول اللي أعلنت عن افتتاح فرع جديد في مدينة العيون. بنتكلم عن استثمار ب 22 مليون درهم، مساحة كبيرة وخلق مناصب شغل.
إيه بس الخبر ده أهم بكتير من مجرد أرقام. افتتاح فرع بالحجم ده في الأقاليم الجنوبية دي في حد ذاتها رسالة قوية جداً، معناه إن الفاعلين الاقتصاديين الكبار ما بقوش بيشوفوا المناطق دي كأسواق ثانوية.
لا، بالعكس.
بالضبط، دي شوفوها كجزء أساسي من استراتيجية النمو تاعتهم، وهاد شي بيعكس ثقة كبيرة في الديناميكية الاقتصادية للمنطقة، وبينقل خدمات كانت حكر على المدن الكبيرة زي البيع والصيانة والتمويل لقلب المناطق دي وبنفس المعايير الدولية.
النموذج ده اللي سميته الكل في واحد مثير للاهتمام فعلاً، بيبسط حياة المستهلك بشكل كبير. بس لو بعدنا الكاميرا شوية عن المشهد المحلي، هنلاقي إن الحركة اللي في المغرب بتتجاوز اللاعبين المحليين. في خبر كبير بيدور حوالين مجموعة فولكس فاجن الألمانية.
صحيح، المصادر بتقول إنه المجموعة الألمانية بتدرس بجدية كبيرة نقل جزء من قدراتها الصناعية من جنوب إفريقيا، والمغرب مطروح كواحد من أبرز الخيارات البديلة.
وده مش صدفة أكيد.
لا طبعاً، جنوب أفريقيا اللي كانت تاريخياً قوة صناعية في القارة بتعيش دلوقتي تحديات كبيرة، حجم إنتاج ضعيف مقارنة بالأهداف، سوق محلي بيتراجع، والأهم في تخبط في إدارة ملف الانتقال الطاقي والسيارات الكهربائية.
إذن فولكس فاجن بتدور على بيئة أكثر استقراراً وتنافسية، لكن اللي بيخلي الخبر ده مثير للاهتمام أكثر هو إنه بيتزامن مع قرار كبير تاني خده عملاق آخر اللي هو رونو.
هاد النقطة مهمة بزاف، لأنها بتورينا إن ده مش مجرد شركة واحدة كتدور على فرصة، لا ده التوجه عام. قرار رونو بدمج المصانع ديالها في طنجة والدار البيضاء مع القطب الصناعي الإيبيري يعني إسبانيا والبرتغال، ده تحول استراتيجي عميق.
هنا عايز أقف لحظة. لما بنقول القطب الصناعي الإيبيري، ده معناه إيه في الواقع اليومي للمصنع؟ يعني هل ده مجرد تغيير في الاسم الإداري، ولا له تأثير مباشر على طريقة الشغل وسلاسل التوريد؟
سؤال ممتاز، وده هو جوهر الموضوع. ده أبعد ما يكون عن مجرد تغيير في الاسم. عملياً الدمج ده معناه إن مصانع المغرب هتشتغل بنفس الإيقاع وبنفس سلاسل التوريد المباشرة مع المواقع الإسبانية والبرتغالية،
اللي هي من بين الأقوى في أوروبا.
بالضبط، من بين الأكثر تنافسية وأداءً في أوروبا كلها. ده معناه تنسيق أكبر في اللوجيستيك، تشارك في الموارد البشرية والخبرات، واندماج أعمق في سلسلة القيمة الأوروبية. وهاد شي بيورينا تحول في التفكير. قبل سنين المغرب كان بيعتبر مجرد ورشة تجميع بتكلفة منخفضة،
والنهاردة الوضع اختلف
تماماً. قرارات رونو وفولكس فاجن بتوضح إن المغرب أصبح جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الأوروبية لإدارة المخاطر في سلاسل التوريد، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية في مناطق تانية من العالم.
يعني المغرب ما بقاش بينافس بس على مين عنده اليد العاملة الأرخص، لا، ده بقى بينافس على الكفاءة والاستقرار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وده بيبان حتى في ديناميكية السوق الداخلي. بنشوف مثلاً إطلاق النسخة المحدثة من جيلي كول ري، وهي علامة صينية.
تماماً، ودخول اللاعبين الصينيين بالقوة دي وبالجودة دي بيرفع مستوى التنافسية أكتر. ما بقيناش بنتكلم بس على الماركات الأوروبية التقليدية، المستهلك المغربي دلوقتي عنده خيارات أكتر تطور، والمنافسة بتجبر الكل يطور من المنتج والخدمة. كل العوامل دي مجتمعة بتأكد إن خريطة صناعة السيارات في المغرب بتتعاد رسمتها بالكامل.
الديناميكية دي اللي بنشوفها في صناعة السيارات، يعني بنية تحتية واستثمارات ضخمة وسلاسل توريد معقدة، بنلاقي نسخة منها لكن بمقاييس فلكية في عالم الذكاء الاصطناعي. وده بيوصلنا للخبر اللي العالم كله بيتكلم عنه الأيام دي، شركة أنثروبيك.
فعلاً، الأرقام المرتبطة بالشركة دي بتفوق الخيال. أنثروبيك أعلنت عن جولة تمويل بقيمة 30 مليار دولار، واللي وصلت تقييمها ل 380 مليار دولار. وعشان نحط الرقم ده في سياقه، ده بيخليها منافس مباشر وعملاق بحجم OpenAI.
الأرقام دي خيالية، بس اللي أثار اهتمامي أكتر مش بس الفلوس، لكن مين اللي حط الفلوس دي. بنشوف أسماء زي بلاك روك، جولدمان ساكس، وصندوق سيادي زي جي آي سي بتاع سنغافورة، ده غير طبعاً شركاء التكنولوجيا زي مايكروسوفت وإنفيديا. ليه الجهات المالية التقليدية دي بتدخل بالقوة دي في شركة ذكاء اصطناعي؟ هل ده استثمار في التكنولوجيا ولا في حاجة أكبر؟
الملاحظة دي دقيقة جداً، وده هو التحول الكبير. الناس دي مش بتستثمر في مجرد تطبيق أو خوارزمية ذكية، هما بيستثمروا في البنية التحتية الجديدة للاقتصاد العالمي. أنثروبيك هتستثمر 50 مليار دولار في بناء مراكز بيانات و30 مليار تانية عشان تشتري قدرة حوسبة سحابية من مايكروسوفت.
بالظبط، الموضوع أشبه بأيام حمى الذهب.
تماماً، الناس اللي عملت الثروة الحقيقية ما كانوش اللي بيدوروا على الذهب، لكن الناس اللي كانت بتبيع الفؤوس والمجارف وبتبني السكك الحديدية. أنثروبيك وشركائها بيبنوا السكك الحديدية بتاعت عصر الذكاء الاصطناعي.
وده بيفسر استراتيجيتهم المختلفة مقارنة بأوبن إي آي. تشات جي بي تي استهدف الجمهور العريض الأول، لكن أنثروبيك من البداية كانت مركزة على الشركات والمطورين، أو اللي بنسميه البي تو بي.
والتركيز ده جاب نتائج مذهلة. معدل الإيرادات السنوي بتاعهم حالياً 14 مليار دولار، بعد ما كان مليار واحد بس السنة اللي فاتت، و80% من الدخل ده جاي من العملاء المحترفين. ومنتجهم الرئيسي للمبرمجين كلود كود لوحده بيدخل 2.5 مليار دولار في السنة.
صراحة أنا بتوقف عند المعلومة اللي بتقول إن 4% من كل التعديلات البرمجية اللي بتتعمل علناً على منصة جيت هاب بقت بتتعمل من خلال الأداة دي. دي مش مجرد أداة مساعدة، دي بقت جزء من نسيج عملية البرمجة في العالم. ده شيء يعني مخيف شوية.
مخيف وبيفتح أفاق في نفس الوقت، ده معناه إن الإنتاجية هتزيد بشكل هائل. لكن الاستنتاج الأهم من كل ده هو إن سباق الذكاء الاصطناعي في مرحلته الحالية ما بقاش بس معركة بحث علمي وابتكار، لأ، بقى بالدرجة الأولى معركة رؤوس أموال، والقدرة على بناء وتشغيل بنية تحتية بتكلفة خيالية.
أوكي، ده المشهد العالمي. إزاي السباق ده بينعكس على الواقع الرقمي عندنا في المغرب؟ بيانات سيميلر ويب لفبراير 2026 بتورينا إن المواقع الأكثر زيارة في المغرب بالترتيب هي جوجل، يوتيوب، فيسبوك، وبعدهم مباشرة تشات جي بي تي، وبعدين إنستغرام وواتساب.
الترتيب ده بيبين حاجتين مهمين. الأولى هي الهيمنة المطلقة لثلاث شركات، جوجل اللي هي ألفابت، وميتا، وأوبن أي آي. هم اللي بيشكلوا الفضاء الرقمي اللي عايشين فيه. والحاجة التانية هي إن تشات جي بي تي دخل بقوة في الاستخدام اليومي للمغاربة، بس هنا في مفارقة.
وإيه هي المفارقة دي؟
عندنا نسبة انتشار للإنترنت من الأعلى في المنطقة، حوالي 91.2%، يعني أكتر من 31 مليون مستخدم. لكن المصادر بتشير إن تبني الذكاء الاصطناعي على المستوى المهني في الشركات لسه محدود نسبياً. وده هو السؤال الكبير، ليه فيه الفجوة دي بين الاستخدام الشخصي الكثيف لأدوات زي تشات جي بي تي والتبني البطيء في هيكلة الشركات والعمليات التجارية؟ الجواب ممكن يكون متعدد الأوجه. جزء منه متعلق بالوعي بالإمكانيات الحقيقية للأدوات دي، وجزء تاني متعلق بالاستثمار المطلوب في التكوين والبنية التحتية الداخلية للشركات.
يعني في استخدام استهلاكي.
بالظبط، في استخدام استهلاكي، لكن الدمج الاستراتيجي في الاقتصاد اللي هو بالظبط المجال اللي أنثروبيك بتركز عليه غالبا لسه في مراحله الأولى في المغرب.
إذن في الوقت اللي اللاعبين الكبار بيبنوا السكك الحديدية، إحنا في الغالب لسه بنستخدم القطر كركاب للاستهلاك، مش كشركات بتستغل السكك دي عشان تطور أعمالها. وده بيوصلنا للمحور الثالث، إزاي المنصات الرقمية اللي بنستخدمها كل يوم بتتكيف مع الموجة الجديدة دي؟ ونبدأ بلينكدين.
لينكدين لاحظت ظاهرة مهمة، عدد الناس اللي بيكتبوا في حساباتهم لقب مؤسس أو فاوندر زاد بنسبة 60% عالمياً، ده معناه إن عدد المقاولين والشركات الصغيرة في ازدياد، وعشان كده أطلقوا عرض جديد اسمه Premium All-in-One.
وفكرته هي تبسيط الأمور على الفئة دي، بدل ما صاحب شركة صغيرة يضطر يشتري 3 اشتراكات مختلفة، واحد للمبيعات، واحد للتوظيف، واحد للتسويق، العرض الجديد بيجمع له كل الأدوات دي في لوحة تحكم واحدة وبسعر أقل.
تماماً، وبنفس منطق التبسيط بنشوف ووردبريس، النظام اللي مبني عليه نسبة هائلة من المواقع في العالم، عمل خطوة ثورية. دمج مساعد ذكاء اصطناعي مباشرة في محرر المواقع. دلوقتي المستخدم يقدر يكتب أمر باللغة العادية.
زي إيه مثلاً؟
زي اجعل الصفحة أكثر عصرية، أو غير نظام الألوان ليصبح أكثر إشراقاً، والذكاء الاصطناعي بينفذ التعديلات دي فوراً.
المثالين دول، لينكدين ووردبريس، رغم إنهم بيبانوا مختلفين، في بينهم خيط رابط.
وتديها للشركات الصغيرة. ووردبريس بتحاول تدمقرة تصميم وتطوير المواقع وتخليه متاح لأي حد من غير ما يحتاج مهارات تقنية معقدة. دي هي الاستجابة المباشرة لثورة الذكاء الاصطناعي. أخد المهام المعقدة وجعلها بسيطة وفي متناول الجميع.
ولكن مع كل السهولة والقوة الجديدة دي، بيجي جانب تاني أكثر تعقيداً، جانب الصراع والتحديات القانونية والأخلاقية. وشفنا ده في كذا قضية مؤخراً، زي قضية المذيع الأمريكي ديفيد جرين ضد جوجل.
القضية دي بتلمس واحد من أعمق المخاوف. جرين بيتهم جوجل باستخدام صوت اصطناعي في أداة اسمها نوتبوك ألم، بيشبه صوته بشكل لا يصدق، مش بس في النبرة، لا حتى في الإيقاع وطريقة التنغيم. جوجل طبعاً نفت وقالت إنها تعاقدت مع ممثل محترف، بس القضية بتطرح سؤال عن ملكية الهوية الصوتية. هل ممكن شركة تخلق نسخة رقمية منك من غير موافقتك؟
بالظبط، ومن حماية الهوية الشخصية بنروح لحماية الملكية الفكرية. مع الصراع بين ديزني وباي دانس، الشركة الأم لتيك توك، ديزني بتتهم نموذج الفيديو الجديد بتاعهم سي دانس 2.0 مش بس بالتقليد، لكن بنهب ملكيتها الفكرية.
هنا النقاش بيبقى أكتر حدة. ديزني بتقول إن النموذج ولد مشاهد فيها شخصيات زي سبايدر مان ودارث فيدر بشكل شبه مطابق للأصل. من وجهة نظرها، ده مش إلهام فني، ده استنساح بيكسل ببيكسل. ودي هي المعضلة الكلاسيكية للخيال العلمي اللي بقت حقيقة. هل الآلة قادرة على الإبداع؟ ولا هي بس بتقلد وبتعيد تركيب اللي موجود؟
ودلوقتي المحامين دخلوا على الخط عشان يجاوبوا.
أكيد.
والصراع الثالث واللي بيمس قلب الصناعة دي هو اللي حصل جوه أوبن إي آي نفسها. الشركة استحوذت على مؤسس أوبن كلا اللي هو مشروع ذكاء اصطناعي منافس ومفتوح المصدر. الخطوة دي أثارت جدل داخلي كبير،
لأنها بتمثل التوتر الأزلي بين الابتكار الحر والمفتوح وبين الاستغلال التجاري والربحية. لما أوبن إي آي بدأت، كانت رسالتها هي تطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية. لكن خطوات زي دي بتخلي ناس كتير تتساءل، هل الهدف لسه هو ولا تحول للسيطرة على السوق والقضاء على المنافسين؟ القضايا الثلاثة دي مش حوادث معزولة، هي بترسم لنا ساحات المعارك الرئيسية في عصر الذكاء الاصطناعي، معركة الهوية، معركة الملكية الفكرية، ومعركة روح الابتكار.
إذن لو حبينا نلخص اللي شفناه النهاردة، شفنا إزاي المغرب بيعزز مكانته كقاعدة صناعية عالمية للسيارات، مش بس بالتكلفة، لكن بالاندماج والكفاءة. وشفنا الحجم الخيالي لسباق الذكاء الاصطناعي اللي بقى بتحكمه البنية التحتية ورؤوس الأموال أكتر من أي وقت فات. ولاحظنا إزاي المنصات اللي بنستخدمها كل يوم بتتسابق عشان تدمج الذكاء ده، وده بيخلي الأدوات أقوى وأسهل، لكن في نفس الوقت بيفتح أبواب جديدة لصراعات قانونية معقدة.
وفي خيط مشترك واضح بيربط كل المواضيع دي. الخيط ده هو الأهمية الحاسمة للبنية التحتية، سواء بنتكلم عن بنية تحتية مادية زي مصانع السيارات في طنجة، أو بنية تحتية رقمية زي مراكز البيانات الضخمة بتاعة أنثروبيك، أو حتى المنصات زي لينكد إن ووردبريس. التحكم في البنية التحتية دي هو مفتاح القوة اليوم.
وهنا بنسيب المستمع مع فكرة أخيرة للتفكير.
بالظبط، والفكرة هي دي. مع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، من تصميم سيارة لحد بناء موقع إلكتروني، إزاي ممكن السيطرة على البنية التحتية الأساسية دي مراكز البيانات، المنصات السحابية، سلاسل التوريد وحتى الخوارزميات، إنها تحدد وش بس مين هيكون الرابح والخاسر في الاقتصاد العالمي، بل كمان مستقبل حريتنا الإبداعية وفرص وصولنا للمعلومات والمعرفة.
ده هو السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه دلوقتي، واللي الإجابة عليه هتحدد شكل العالم اللي هنعيش فيه في السنين الجاية.